الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الدرس 40 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 12 من كتاب الحج. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان الذكر الذي يقال عند التوجه إلى عرفات والرجوع منها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في حديث جابر. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهل الذي يقول لا إله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه المكبر. ومن المكبر فلا ينكر عليه، أي لا ينكر عليه المهل. والمسألة واسعة وكله ذكر الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الثقل الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان جواز الدفع بعد منتصف الليل لأصحاب الثقل ومن في حكمهم. وقد اختلف العلماء في مبدأ ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنه يكون من بعد منتصف الليل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حين يغيب القمر، مستدلين بحديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي وتقول لمولاها هل غاب القمر؟ قال لا. فلما أخبرها أنه غاب قالت الآن، أي حين يدفع أصحاب الثقل. والثقل قد يكون لحمل للمرأة مطلقا، أو قد يكون للمرض والعجز، أو قد يكون لصغر السن. وهذا ترخيص من الله عز وجل. قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل لصغر سنه، أو قال في الضعفة كذلك النساء والأطفال من جمع بليل، قيل سميت جمع لأن آدم وحواء اجتمع بها والله أعلم. قوله عن عائشة استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها بعد خديجة ليلة المزدلفة، أي في الليلة التي صبيحتها يوم النحر، أن تدفع قبله. وقد أمنت الفتنة والمسافة ليست مسافة سفر، ومع ذلك إذا خشي الرجل أن تضيع أهله فله أن يدفع معها. وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فلو انتظرت الحجيج لشق عليها المشي بمشيهم، فأذن لها، دل على أنه إذ لم يأذن لها لا يجوز لها أن تذهب. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط المبيت بمنى، أقصد المبيت مزدلفة، والصحيح أنه لا يشترط. وذهب قوم إلى أنه سنة، والصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يدفعوا منها، فدل على أن الرخصة إنما كانت على وجوب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال الله عز وجل واذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن مضى منها بليل ولم يبت فيها هل يلزمه شيء؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن عليه دم، والصحيح أن ليس عليه شيء ولكنه أساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي في انقطاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان وقت رمي الجمرة لأصحاب الثقل والضعفة. وقد اختلف الناس في هذه المسألة إلى أربع مذاهب. فذهب الإمام أحمد الشافعي إلى جواز رميها قبل الفجر وبعد الفجر، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ترمى بعد الفجر، وذهب بعضهم إلى تفصيل، فمن كان من أهل القوة يرمي بعد الفجر، ومن كان من أهل الضعف يرمي قبل الفجر، وذهب النخعي وغيره إلى أنها ترمى بعد الشروق للقادر ولغير القادر قبل ذلك، وهذا هو المذهب الصحيح. ومع ذلك لو رمى القادر بعد منتصف الليل صح رميه، ولكنه أسائد لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى كما في حديث ابن مسعود وغيره. وفي هذا اليوم إنما ترمى جمرة العقبة لا جميع الجمار. قوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أي جمرة العقبة، وهذا أمر للضعفة، ومعنى حتى تطلع الشمس إلى أن تطلع الشمس. قال رواه الخمسة يا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، قوله إلا النسائي، النسائي قد أخرجه. قوله وفيه انقطاع أي عن الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، وله شاهد من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ابن عباس به، وإسناده ضعيف لأن حبيبا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وله طريق أخرى عند أحمد والترمذي من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم إلا حديث يسير ليس هذا منها فهو منقطع. قال المحقق والحديث يرتقي إلى الحجية أو الصحة بمجموع هذه الطرق، والذي يظهر أنه لا يرتقي لأن الضعف، لأن الانقطاعات فيه شديدة، وكذلك لا يوجد للتدريس شاهد. ومسألة شهادة المنقطع للمنقطع مختلف فيها بين أهل العلم. وأما حديث أم سلمة فكذلك ضعيف، أخرجه أبو داود من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وظاهر إسناده الحسن، ولكن الضحاك بن عثمان في حفظه شيء، وقد خولف في إسناد الحديث، فقد رواه داود بن عبد الرحمن العطار والدروردي عن هشام عن أبيه مرسل، رواه الشافعي في الأم، وكذا رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه مرسل أخرجه الطحاوي، وقد أنكره الإمام أحمد ورجح المرسل وأنكره لأن في بعض طرق الحديث وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توافيه يوم النحر في صلاة الصبح في مكة. قال أحمد وهذا أيضا عجيب، وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في مكة؟ وقد أعله الطحاوي بن التركماني بالاضطراب. قوله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر مع الضعفة فرمت الجمرة، أي الجمرة الكبرى جمرة العقبة قبل الفجر، وهذا هو الشاهد الذي ساق المصنف الحديث من أجله جواز رمي الجمار قبل الفجر. ثم مضت فأفاضت، أي طافت بالبيت طواف الإفاضة. ولو طاف الطائف قبل الفجر أو بعد الفجر صح حجه وأدى نسكه. قال عن عروة بن المضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وفاق فمعنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب المبيت بمزدلفة، وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة. فقوله من شهد صلاتنا أي صلاة الفجر يوم النحر يعني بالمزدلفة، وهذه تكون في المشعر الحرام، فوقف معنا حتى ندفع أي بقي في مزدلفة ما يسر الله، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. والجمهور على أن الوقوف بعرفة نهارا يكون من بعد الزوال، وأما الليل ما لم يطلع الفجر فقد تم حجه لأن الحج عرفة، وقضى تففه أي أزال ما به من الشعث والشعر ونحو ذلك. قال عن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان الوقت المختار في الدفع من مزدلفة وهو عند الإسفار جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة ذلك اليوم كما في حديث عبد الله بن مسعود، ثم جعل يذكر الله حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى، ولما أتى على وادي محسر عجل في السير. وكونه دفع قبل الشروق مخالفة للمشركين، قوله إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فيه دليل على أن المشركين كانوا يحجون إلى البيت العتيق، ومع ذلك لا ينفعهم ذلك الحج لما هم عليه من الشرك والتنديد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الحديث وجوب مخالفة المشركين، فإنهم كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم أسفر جدا ثم أفاض قبل طلوع الشمس. ويقولون أشرق ثبير جبل معروف بمكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم أي أنه نفر قبل طلوع الشمس ثم أفاض، أي انطلق خارجا من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وابن عباس هو الفضل وليس عبد الله، وحديث الفضل أخرجه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردف أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، وردف الفضل من مزدلفة إلى منى. قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، أي أنه لزم تلبيته حتى رمى جمرة العقبة ثم يشرع في التكبير. وقد تقدم معنا حديث أنس منهم المهل ومنهم المكبر، ولم ينكر بعضهم على بعض. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان المكان الذي يقوم فيه الحاج عند رمي جمرة العقبة. قوله أنه جعل البيت عن يساره أي الكعبة، ومنى عن يمينه أي أنه يكون في جانب الجمرة، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وهذه جمرة العقبة تكبر مع كل حصى، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي أن عبد الله بن مسعود يقول أنا رميت من المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو رمى من أي جهة أجزأه، إلا أن هذا الموطن أفضل. وفيه جواز تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، خلافا لما ذهب إليه الحجاج وبعض من إليه أنه يقال الصورة التي فيها البقرة ونحو ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان الوقت المختار لرمي الجمار، وقد اختلف العلماء، فذهب جمهورهم إلى أنه لا يجزئ رمي الجمار إلا بعد زوال الشمس يوم 11 و12 و13، ومن رمى قبل ذلك لم يصح منه. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، وإنما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل من باب التأسي به. قوله رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، أي جمرة العقبة، ومن لم يتيسر له أن يرميها ضحى فله أن يرميها إلى بقية النهار حتى ولو غربت الشمس، له أن يرميها. وهكذا من رمى الجمار الصغرى والوسطى والكبرى في أيام التشريق الوقت المختار أنه بعد الزوال، فإذا لم يتمكن أن يرميها إلا بعد الغروب فلا حرج. ويجوز أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الثاني إن كان من أهل المرض والضعف، ويجوز أن يوكل إذا عجز عن الإتيان، إلا أنه لا يجمع بين رمي الرامي ورمي الوكيل أو الموكل، وإنما يرمي بسبع حصيات عن نفسه لكل جمرة، ثم يرمي سبع حصيات لكل جمرة عن موكله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان استحباب الدعاء عند جمرة عند الجمرة الوسطى والصغرى وإطالة ذلك الدعاء لأنه من موطن الاستجابة، وأما الجمرة الكبرى فلا يشرع البقاء عندها. ومجموع ما ترمى به الجمار 70 حصاة، هذا للمتأخر، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، وأما المتعجل ف49 حصاة. قوله أنه كان يرمي الجمرة الدنيا أي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف ب7 حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، أي إذا صار إلى السهل من الأرض أراد أنه صار إلى بطن الوادي يقف ويدعو يقف ويدعو، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. هذا الدعاء على الاستحباب وليس على الوجوب، ومع ذلك ينبغي المسلم أن يبادر إليه في مثل هذا الموطن العظيم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم وطمعا في استجابة الدعاء من الرب الكريم سبحانه وتعالى. ثم يرمي الوسطى، سميت الوسطى لأنها بين الجمرة الصغرى وبين الجمرة الكبرى، أو بين الجمرة الصغرى وجمرة العقبة، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل يعني كما فعل في الأولى ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، في حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق برمي الجمار، ولها أحكام دون ذلك لكن هذه أهمها، أن الوقت المختار لرمي جمرة العقبة لغير الضعفة ضحى، وللضعفة تقدم أنه يجوز قبل الفجر وبعد الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم، والوقت المختار لرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال. هناك أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه من أراد أن يتعجل وغربت عليه الشمس 12 ولم يخرج من منى يلزمه العودة، وهذا الأثر صحيح السند إلا أنه الصحيح خلافه، من أراد أن يمضي وإنما شغل لبعض شأنه لا حرج عليه أن يتأخر، أقصد لا حرج عليه أن يتقدم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.